الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. الصادق هذا واضح، المصدوق يعني الذي جاءه الخبر الصدق، صدق مصدوق أي صدقه الله جل وعلا، وليس كالكذابين الذي يأتيه الجن والشياطين ويكذبون عليه، فهو صادق بنفسه عليه الصلاة والسلام لا يكذب، ومصدوق الخبر الذي يأتيه صدق والذي يقوله صدق، فلا يمكن أن يحصل كذب في كلامه عليه الصلاة والسلام لا منه ولا ممن أخبره. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ما في نطفة، لكن وردت نطفة في المستخرجات والبعوانة والإسماعيلي، ذكر الحافظ الفتح ما في شيء نكفر من ذكر نطفة، أظن بعوانة والإسماعيلي. وعلى كل حال يعني ظاهر حتى لو ما ذكرت النطفة فإنها معلومة أنه أول ما يقع في الرحم النطفة، يجمع إن أحدكم يجمع في بطنه في بطن أمه 40 يوما. 40 يوم هذا الطور الأول وهو النطفة، هذا واضح حتى لو ما ذكر ما قلت. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني ينتقل إلى الطور الثاني وطور العلقة، وهي قطعة الدم العالقة في الرحم، ثم يبعث الله إليه ملكا، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ، ثم يبعث الله إليه ملكا 4 كلمات. هذا واضح ولا وليس في إشكال الحديث، لكن استشكل بعض العلم حديث حذيفة بن السيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وفي رواية 45 ليلة، بعث الله إليها ملكا فخلق لحمها جلدها ولحمها وعظامها وسمعها وبصرها الحديث، وأمر بكتب 4 الكلمات. فظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يكتب بعد في بداية الطور الثاني وهو طور العلقة، وظاهر حديث مسعود يعني تخليق اللحم والعظام والسمع والبصر في حديث حذيفة أنه في أول الطور الثاني في أول طور العلقة، حديث مسعود رضي الله عنه فيه يدل على أنه أن الخلق لا يكون في الطور الثالث، يبدأ بعد الطور في بداية الطور الثالث، فهذا فيه خلاف في ظاهر الحديث، فالعلماء اختلفوا في الجمع بين الحديثين، فمنهم قال الحديث حذيفة خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب هو حديث ابن مسعود والموافق للواقع، والموافق للواقع يكون نطفة 40 يوم ثم يكون علقة 40 يوما ثم يبدأ التخليق بعد 80 يوما، أما قبل 80 فلا يظهر شيء من التخليق. ومنهم من جمع بجمع آخر، هذا ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر ابن رجب في شرح 40، قال ما في مانع أن أن يعني نأخذ حديث حذيفة على ظاهره، وأنه يبدأ التخليق في طور العلقة، لكنه تخليق خفي، يخلق الله جل وعلا اللحم والعظام والسمع والبصر والجلد، ولكنه خفي لا يرى، يغلب عليه العلقة. وهذا ليس بعيد، لأن إهمال الحديث ما أمكن أولى من إهماله، ولا تعرض، يطلق عليه علقة في حديث مسعود بناء على إيش؟ ها الظاهر، بناء الظاهر، الظاهر أنه قطعة دم جامدة، وحديث حذيفة في ذكر التخليق، فلا مانع أنه تخليق خفي، فهو يعني أخبر عنه لأنه موجود وسماه علقة في حديث مسعود رضي الله عنه لأنه خفي، ولا مانع من ذلك. ذكر ابن القيم بعض الاستشهادات، قالوا وقد يعني عرف في الواقع أنه أحيانا تسقط المرأة دون 80 ويتبين في التخطيط وبداية التخليق وهو قبل 80، فالواقع لا ينفي هذا، لا ينفي نفيا مطلقا، لكنه خفي. ويعني هذا أقرب وأحسن من تخطئة الرواة، لأن الأصل أن الراوي ثقة ولم يخطئ، فالجزم بأن الراوي أخطأ إذا أشكل الحديث ولم يتبين وجه الجمع هذا فيه نظر، وإذا أمكن الجمع وقال به أحد العلماء المعتبرين ولا يمنع ولا في مانع من ذلك، فهذا هو الأولى. والكتابة يعني في إشكال عن إشكال مجهات التخليق، هذا تقدم الجواب عنه. الإشكال الثاني أن الكتابة في حديث حذيفة تكون بعد التخليق المذكور الذي هو بعد 40، يخلق ويؤمر بكتابة، يقول يا ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الرزق ما العمل، فيخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ففي حديث حذيفة أن الكتابة تقع بعد التخليق الذي يكون في الطور الثاني، وحديث ابن مسعود الكتابة تكون بعد في الطور الثالث، بعد التخليق في نهاية الطور الثالث، تمام الطور الثالث بعد نفخ الروح. لكن قال الجواب عن هذا أن حديث ابن مسعود ليس فيه ترتيب، قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وعجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم يبعث الله إليه ملكا، يعني هذا خبر عن بعث الملك إليه، وأنه يكتب أجله ورزقه، بعض الروايات ويبعث الله إليه ملكا أو يكتب أجله ورزقه، فيعني محمول على أنه يكتب بعد 40 في الخلق الأول، تخليق الأول يخلقه ثم يكتب. وفي حديث مسعود خبر عن أنه قد وقعت الكتابة ولا يلزم أن تكون بعد الطور الثالث، الله أعلم. يعني هذا ما ذكره حاصل ما ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في شرح الأربعين، ومن أراد الوقوف على كلامه يراجع كلامه في شرح الأربعين النووية. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الكتاب لا يتغير، إذا كتب سعيد فلا بد أن يموت سعيدا، ولو عمل بعمل أهل النار وكان على الكفر لا بد أن يموت سعيدا، لا يمكن أن يتغير، لأن الله سبحانه وتعالى كتبه بعلم لا يتغير أبدا، ليس في هذا جبر أبدا، إن الله جل وعلا علم أن هذا العبد سيختار الإيمان ويختم له به فكتبه مؤمنا، وعلم جل وعلا أن العبد هذا الثاني سيختار الكفر ويموت عليه فكتب كافرا شقيا، فالله تعالى أمر الملك أن يكتب ما علم جل وعلا من اختيار العبد، أن الاختيار ثابت في النصوص، فالله تعالى أثبت الاختيار، لكن الحديث يدل على أن علم الله جل وعلا لا يمكن أن يتغير، بخلاف علم المخلوق فإنه يظن كذا ويتوقع كذا وكذا، ثم قد يحصل كما ظن وقد يتغير لأن علمه ناقص، فيسبق عليه الكتاب، يعني لابد أن يكون العلم صحيح الذي علمه الله جل وعلا، لابد أن يكون صحيحا مطابقا للواقع. وهذا يدل على عظم شأن الخاتمة، أن الأعمال بالخواتيم، قد يعيش الإنسان مثلا على الإسلام مثلا 60 سنة وقبل موته بيوم أو يومين يرتد والعياذ بالله ثم يموت على الردة فيحبط عمله كله، وكذلك العكس يعيش 60 سنة أو أكثر على الكفر وقبل يوم موته بيوم أو ساعة يهديه الله ويسلم ثم يموت على الإسلام فيدخل الجنة ولو لم يسجد لله سجدة، كما حصل للعصير الذي أسلم ثم قتل رضي الله عنه. اللي هو نفخ الروح، نفخ الروح بعد 120 يوم، نفخ الروح هذا بعد 120. حديث ضعيف ما في نفخ الروح، في أنه يخلق لحمه وعظامه وجلده وسمعه وبصره ويكتب الأشياء الأربعة، لكن ما في أنه نفخت في الروح. ونفخ الروح يكون بعد 20 و100 يوم، ولا يصلى عليه إلا بعد نفخ الروح، هو بداية الخامس. 120 يوم هذه 4 أشهر، 4 × 30 كم؟ 120، يعني بداية الخامس.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه.
يعني هذا دليل على أن الملك يعلم أنه ذكر أو أنثى قبل الولادة، فإذا علم الملك خرج عن العلم الذي اختص الله به في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية: ويعلم ما في الأرحام. فقد يعني أشكل هذا على بعض الناس وقال: كيف يعلم الناس اليوم ما في الرحم، هل هو ذكر أم أنثى؟ وهذا من العلم الذي اختص الله به. نقول: اختص الله به قبل أن يظهر عليه الملك، لأن الحديث في 5 لا يعلمهن إلا الله، فما في الأرحام أول الأمر حينما كان نطفة لا يعلم ما سيكون لهذه النطفة إلا الله، فالملك ما علم إلا بعد أكثر من 40 يوم حينما أرسله الله جل وعلا أعلمه بهذه الكلمات الأربع. فإذا علم الملك يمكن إيش أن يعلم غيره لأنه خرج عن العلم المكنون، فلا إشكال مثل ما علم الملك قد يعلم البشر عن طريق الأجهزة كما هو الواقع، فليس في هذا إشكال. ثم أيضا نقول: العلم البشر ناقص، ما يعلمون إلا ذكر وأنثى فقط، لكن هل يعلمون هل شقي ولا سعيد، هل يعلمون ما رزقه ما أجله؟ لا، يعلمون شيئا يسيرا جدا مما اختص الله به وأخفاه عنه. وهل يكتب على الجبين؟ يعني مشهور عند العامة يقولون: ما كتب على الجبين لابد أن تراه العين، كذا ما كتب على الجبين لابد أن تراه العين، فهل لهذا أصل؟ ما استقلون ضعيف، لا أعرف، لا بأس، مر معكم ضعيف، عندي بالحبان لا بأس، محشي ذكر له سند جيد يكتب، قال: فيكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، يكتب بين عينيه ما هو لاق، حديث رواه ابن حبان، والمحشي ذكر أنه سنده جيد، لكن من أراد يتثبت يراجع سند الحديث وكلام العلماء عليه. طيب، في الحديث أنه يكتب في الصحيفة، هل في تعارض أنه في صحيفة يخرج ما يكفي الصحيفة فلا يزاد عليه ولا ينقص. يقول لا ما في تعارض، ما في مانع أن يكتب في الاثنين، على الجبين يكتب أيضا في الصحيفة، ما في تعارض. هذا أخبار عن متعدد وليس بينها تعارض، إذا ثبتت الأخبار فلا مانع من أن يكتب هنا وهنا.
قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك.
يعني هذا قد يكون فيه إشكال، كيف سأله وهو في صلب آدم؟ هذا الإنسان يعني في صلب آدم قبل أن يولد بآلاف السنين، هل كان يعني مأمورا ملهيا مطلوبا منه شيء؟ فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب المجمل تسليم. طيب أكرم بي وأنعم، لكن وجدنا جوابا خاصا يكون أحسن. هذا مفسر بإيش؟ بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم في عالم الذر، هذا مما يستدل به لذلك. يستدلون بظاهر آية الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والآية فيها قولا في تفسيرها، منهم من يحملها على الميثاق ومنهم من يفسرها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أنهم يولدون جيلا بعد جيل، يأخذ الجيل هذا من ظهور الجيل الذي قبله ويوجدون في الدنيا، ثم يرسل إليهم الرسل ويأمرونه وينهونه، كما فسر بذلك ابن القيم رحمه الله. لكن أقرب القول الأول. ومن الأدلة هذا الحديث أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه أمثال الذر، ثم أشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وأشهد عليهم أن تقولوا يوم القيامة قالوا بلى شهدنا، أشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا، أي على أنفسهم أن تقولوا، أي لأجل ألا تقولوا إن كنا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وما استدل له ما رواه الإمام أحمد سند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام استخرج ذرية آدم من صلبه أمثال الذر، ثم أنطقهم فأشهدهم على أنفسهم. هذا صريح وسند لا بأس به.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
وهذا فيه إشارة إلى ما وقع من ابني آدم، وأن القاتل باء بإثم المقتول وسن سنة سيئة، فعليه إثمها وإثم أو وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. والله تعالى ذكر في سورة المائدة وفي قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى آخر الآيات. لكن في إسرائيليات في ذكر الأسماء قابيل وهابيل، هذا ما ثبت، إنما هو إسرائيليات، وأنه حسده لأن كل ولادة لحواء تلد ذكرا وأنثى، ثم البطن الثاني ذكر وأنثى، فكل واحد كل ذكر من البطن الأول الذكر من البطن الأول يتزوج الأنثى من البطن الثاني حتى لا يتزوج التي ولدت معه، فيولد ذكر أنثى وذكر أنثى، الذكر من البطن الأول يتزوج الأنثى من البطن الثاني والعكس. يعني هذه مشهورة في الإسرائيليات أنه كانت يعني الأنثى الذي لهذا أجمل من الأنثى فحسده كذا وقتله. هذا أولا أنه ليس عليه دليل من أخبار بني إسرائيل، ثانيا أنه مخالف لظاهر القرآن، وفي ظاهر القرآن أنه سبب ذلك القربان الذي قربه، قرب أحدهما فتقبل الله منه فقرب الثاني ولم يقبل منه فحسد أخاه لأن الله تعالى تقبل منه فقتله.
قال رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. قال: وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا.
الأرواح جنود مجندة يعني جموع مجمعة، فما تعارف منها ائتلف، يعني ما تعارف في الصفات واتفق فإنه يأتلف ويتحاب ويتواد، وما تناكر منها اختلف، يعني ما اختلفت، إذا اختلفت الصفات والطبائع فإنهم يتناكرون. ولذلك تجد أن الشخص الصالح يتزوج امرأة صالحة ولا يحبها، مع أنه لو قيل له: كيف تكره هذه المرأة وهي تقية صالحة؟ قال: والله أنا ما أكره دينها لكن ما حبيتها، ما أحببتها. كيف ما أحبه؟ امرأة تقية عابدة صائمة قائمة من خير النساء، كيف ما يحبه؟ وهو صالح تقي، وهو يحب كل صالح عبد صالح لله، فهذه من أصلح النساء وهي زوجته، لماذا لا يحبها؟ نقول الجواب في هذا الحديث، لأنه لم تتآلف الأرواح بينها اختلاف فتناكرت فينفر به، فلا يلام على هذا. الإنسان إذا نفر من شخص ولا يطيق الجلوس معه ولا يحبه، يجد نفورا منه تقي صالح، ما يلام، ما يقال إن هذا الآن لا يأثم كيف لا يحبه وهو صالح وكذا، معناه أنه فيه نقص في إيمانه أو تقوير الإيمان، الحب في الله البغض في الله. نقول: ما يمنع، يقول: أنا أحب دينه، إذا علمت أنه يصلي فرحت له وأحببته ودعوت له، إذا علمت أنه كذا وعلمت أنه كذا، لكن ما أرتاح ولا أطيق الجلوس معه، ما في مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في السيرة أنه لما أسلم وحشي رضي الله عنه الذي قتل حمزة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. فكان لا يظهر أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جلس النبي جلس خلفه فلا يراه، ما يطيق، مع أنه أسلم رضي الله عنه صار صحابيا، لكن هذا الشيء في النفس ولا علاقة له بأمر الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حزنه على حمزة وجده عليه ما استطاع أن يراه. فهذا أمر يسمى يعني نفسي، يتعلق بالطبع والنفس ولا شيء عليه. مثل لو إنسان يكره طعاما معينا لكنه ما يحرمه شرعا، وهذا طعام حلال وطيب ولا في شيء، لكن لا يمكن يأكله، ما يطيق أكله أبدا، يعني يمنع نفسه منعا تاما من هذا الطعام. إذا كان يرى أنه حلال فلا حرج عليه في كونه لا يحب هذا الطعام. كذلك في الناس، زوجة ما أحبه صالحة ما عليه، شخص صالح ما وجد حبا له في قلبه فلا يلام. هذه طبائع تتآلف النفوس وتختلف، فلا مانع من ذلك. والله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. هذه أشكلت على بعض العلماء وقال: كيف يحب أبا طالب وهو كافر؟ وهذا ظاهر الآية، فبعضهم أولها يعني حتى يزيل هذا الإشكال، أولها كيف قال: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. هذا التأويل ضعيف، فيه دليل على ضعفه. ما هو الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بعد موته؟ قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني فيه نوع حب لكن ليس الحب الديني الشرعي، هذا حب جبلي لأنه عمه في قرابه ولأنه كان يحوطه ويحميه ويحسن إليه من جهة الدنيا. فالإنسان قد يحب زوجته اليهودية والنصرانية ولا يعرف، ولا لا يجوز زوجة يهودية نصرانية قد يحبها ولا يعرف، هذا حب طبعي الجبلي هذا الشيء والديني، مثل كراهية الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إسباغ الوضوء على المكاره يكرهه طبعا ويرضاه ويحبه شرعا، فلا مانع. الأمور النفسية والطبيعية هذه لا علاقة لها بالدين، ولا يأثم الإنسان إذا حصل أو شيء من ذلك. وهذا تراه في الواقع، يعني تجد الإنسان الذي في صفات معينة يرتاح لشخص فيه نفس الصفات وقريب منها فيه تناسب، لذلك الناس يقولون في المثل المشهور الطيور على أشكالها تقع، فيتجانسون الأرواح تتلاقى وتتشام إذا تقابلت ثم يتمايزون، يرتاح لهذا ولا يرتاح لهذا على حسب ما فطر الله تعالى عليه تلك الأرواح. وبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، هذا صحيح ليس عليه دليل، الأرواح جنود مجند يعني مخلوقة في عند الله موجودة قبل خلق الأجساد وهي كانت مجتمعة ثم دخلت في الأجساد، فما تعارف يعني إيش اللي كان يتعارف من قبل إذا تلاقوا تآلف، لأنه كان يعرفه في عالم الأرواح، هذا ليس صحيح والحديث لا يدل عليه. لا صحيح، يعني هنا ذكره معلقا لكن لا يعرف انه ثابت، ما ذكر شيء عن التعليق.
قال وصله المصنف في الادب المفرد،
وصله مسلم
المصنف في الادب المفرد عن عبد الله بن صالح عنه
الادب المفرد، ولكن الحديث ثابت راه مسلم ايضا متفق عليه، راه البخاري راه مسلم ايضا فثبت الحديث لا شك، لكن هل وصله مؤلف في موضع اخر بنفس الصحيح؟ أنا الله أعلم ينظر فيه، ولا حديث لا شك فيه ثبوته.
قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بادي الرأي ما ظهر لنا، أقلعي أمسكي، وفار التنور نبع الماء. وقال عكرمة رحمه الله: وجه الأرض. وقال مجاهد رحمه الله: الجودي جبل بالجزيرة، دأب مثل حال. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إلى قوله من المسلمين.
باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني كل حديث السابقة حول ما يتعلق بآدم وأصل خلق آدم وخلق الذرية، ثم انتقل إلى نوح لأن نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنه: بادي الرأي ما ظهر لنا. إيش معنى ما ظهر لنا؟ يعني أول ما يظهر للشخص، بادي الرأي يعني بدون تأمل، يقول الشخص الشيء أول ما يظهر له بدون أن يتأمل بدون أن يتروى. ويذمون أتباع نوح، قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذا واحد، بادي الرأي، يعني أنهم ما أسلموا عن تأمل وتفكر ونظر واستدلال، وإنما يعني مثل قال أنهم ما عندهم عقول، مجرد ما سمعوا قولك صدقوا وأسلموا، يعني يطعنون عليهم أنهم ليسوا من أهل العقل والذكاء والاستدلال والنظر، وإنما هم أسلموا من أول وهلة بدون تفكير بدون تعقل. لا شك أن هذا كذب. أقلعي أمسك، فارت النور نبع الماء، قال عكر وجه الأرض، هذا أحد الأقوال في تفسير التنور. والصواب أنه على ظاهره تنور الذي هو تنور الخباز الذي تشعل فيه النار ويخبز فيه. وقالوا هذا يعني الحكمة من ذكر التنور على سبيل على وجه الخصوص. ذكروا أمرين. قال الأمر الأول أنه جعل علامة لنوح عليه السلام أنه إذا رأى التنور يخرج منه الماء هذه علامة أن الماء هذا هو الماء الذي سيغطي الأرض ويبدأ يحمل في السفينة قبل أن يكثر الماء. والقول الثاني أنه إذا خرج الماء من التنور الذي هو مكان النار التي يضد الماء هذا دليل على أنه سيخرج من كل مكان، أنه إذا خرج من هذا المكان فغير باب أولى. والله أعلم، لكن وجه التنور يعني الأولى إجراءه على ظاهره التنور. الجودي جبل بالجزيرة، يعني يذكر المفسرون وأهل التاريخ أن نوحا كان في العراق، أن نوح عليه السلام أنه كان في العراق، والجزيرة يعني مو بعيد، أن رست جبل في الجزيرة هذا مو بعيد. والله أعلم، يعني ما فيها أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلام أهل السير والتاريخ أهل التاريخ والله أعلم، يعني هذا مستأنس به لكن لا يجزم به جزما. يعني يمكن الجزيرة اللي بين العراق والشام يعني مو بعيد، حتى قال يعني هذا إنه في الجبل وفي قال مجاهد جبل بالجزيرة، يعني معروف أن أقوال مجاهد ليست يعني حجة في الأشياء الغيبية، هذا يحتاج إلى نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال تابعي مثلا كذا وكذا هذا ما له حكم الرفع، قول الصحابي هو اللي فيه تفصيل، إن كان يأخذ من إسرائيل فهو يحمل على أنهم بني إسرائيل، وإذا كان لا يأخذ من إسرائيل فله حكم الرفع. أما التابعي فليس كذلك، حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحديث صحيح كل مرسل، فكيف لو أطلقه؟ فأقوال التابعين كثيرة في ذكر أمور غيبية وكذا، ولا فلا يعتمد عليه، يعني أحسن أحوال أنه أخذهم بني إسرائيل ولا يكون له حكم الرفع. دأب مثل حال كدأبي أي كحالي. إنا أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لآخر السورة. واتلوا عليه نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إلى آخر. يعني هذه ذكر الآيات التي فيها قصة نوح عليه السلام.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، فقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور.
يعني لو قال قائل ما الحكمة من إنذار الرسل الدجال بأمر الله جل وعلا، والله تعالى يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان، فالجواب أن يقال هذا من أجل تفخيم أمره وإشهاره وإظهاره وأنه فتنة عظيمة، لأنها أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، كما جاء عند مسلم وعند أحمد أيضا جاء صريحا عند مسلم: ما من خلق أعظم من منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، خلق أعظم من الدجال. المراد بالخلق يعني كبر الجسم؟ لا، جاءت رواية عند أحمد تبين أنه ما من خلق أعظم فتنة، رواية أحمد صريحة أنه أعظم فتنة على الإطلاق منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، هذه فتنة الكبرى التي لا فتنة مثلها. فلا عجب أن يتوارد يتتابع الأنبياء في التحذير منها، مع أن الله تعالى يعلم أنها لن تقع إلا في آخر الزمن، هذا من أجل التفخيم والإشادة بها وتعظيم شأنها. فإذا علمت هذه الأمة أن كل نبي أنذر أمته وأنه واقع فيهم لا محالة، أنه يعظم خوفهم ويشتد حذرهم من هذه الفتنة. وذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يتعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال، مع أنها لن تقع إلا في بعض الأمة، وأكثر الأمة يسلم منها لا يدركها، تقع في وقت معين، سنة وبعض السنة، وقت محدد تقع ويدركها الأحياء في ذلك الوقت. وأكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد ماتوا قبلها، هي تدرك قليلا منهم بالنسبة لمجموع الأمة. ومع ذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام للأمة جميعا أن يتعوذوا منه في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. يعني في اليوم كم يتعوذ منه؟ في الفريضة 5 مرات، والنافلة على حسب الشخص، يعني يمكن 10 مرات في اليوم، أو يمكن يصل 20 مرة في اليوم تعوذ من فتنة الدجال. وقد يعني في الغالب أنه لن يدركها في وقتنا الآن وكذا، أن الدجال له علامات وله أمرات وحصات، في علامات صغرى هذه بقي منها بقايا، والمعروف أن الكبار لا تخرج إلا بعد الصغار، بقي المهدي مثلا من الصغار لم يخرج، والدجال بعد المهدي كما دلت الحديث، ويكون يقتل عيسى عليه السلام وعيسى ينزل بعد المهدي. يعني قد يقول قائل أنا أعلم الآن أن الدجال لن يخرج لأن المهدي لم يخرج، ولا حديث دلت على أن المهدي قبل الدجال، لكن مع ذلك أنت مأمور أو يشرع لك الاستعاذة بالله من فتنته. شاهد أن نوح عليه السلام أنذره قومه، مع أنه بينه وبين نوح وبين الدجال أماد لا يحسن لله.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه.
في الحديث الباب ليس معقودا للدجال، ما يحتاج أن نطيل في ذكر الدجال وما معه، هذا يأتي في أبواب خاصة. لكن الشاهد أنه أن نوح عليه السلام أنذره قومه.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش على أبي صالح على أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، هو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل.
حديث معناه واضح.
حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منه الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي إيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائرة.
الشاهد منه ذكر نوح عليه السلام وأنه أول الرسل إلى أهل الأرض. أما بالنسبة لآدم عليه السلام فإنه لم يرسل إلى أحد. آدم ورد في الحديث أنه نبي لكنه لم يرسل إلى أحد. فأول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام لما وقع الشرك. أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح وأرسل الله تعالى إليهم نوح عليه السلام. وأما أن يعني ما يذكر في الإسرائيليات أن إدريس هو أول رسول وأول من كذا وأول من كذا هذا غير صحيح. قل هذا ليس عليه دليل أولا، ثانيا أنه مخالف لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا صريح يعني شبه صريح أن النبيين بعد نوح، والحديث هذا صريح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ، هذا مشهور عند أهل التاريخ وكذا أن أول نبي إدريس وكذا وأنه جد أبي نوح وكذا، هذا لا صحة له. ما يروها كله قال لا أحفظ السحرة يعني وجاء مطول في الحديث الآخر.
قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إلياس هو إدريس عليه الصلاة والسلام.
وإن إلياس لمن المرسلين هذا في ذكر إلياس عليه السلام إذ قال لقوم لا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير هذا معنى تركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ثناء حسنا. سلام على إلياسين بعض المقال معناها آل ياسين سلام على آل ياسين ياسين وذريته الذين آمنوا به واتبعوه، ولكن الصواب أن إلياسين يعني إلياس إن الهمزة من أسفل إلياسين وقال آل ياسين سلام على إلياسين. طيب لماذا جاءت زيادة الياء والنون؟ قالوا إن العرب يتسامحون في الأسماء الأعجمية تسامحون من كثير قال أنه يتلاعبون بالأسماء الأعجمية يعني هذه عادة العرب أنهم ما يدققون في لفظ الاسم الأعجمي لأنه ليس من لغتهم فيذكرونه مرة هكذا مرة هكذا فجاء القرآن بلغة العرب مثل ميكائيل ميكال جبرائيل جبريل مثل طور سيناء وسينين أن هذه فيها خلاف أيضا والأقرب أنه نفس المعنى سيناء سينين هي سيناء لكن على جاري على هذا النحو أن العرب يتسامحون في الأسماء العجمية مرة ينطقون هكذا مرة ينطقون هكذا فهذا هو الأقرب. سلام على إلياس إلياسين يعني مراد بإلياس عليه السلام إنا كذلك نجزي المحسنين ومن عباد المؤمنين يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس. هذا ما عليه دليل، ظاهر القرآن إلياس نبي وإدريس نبي، وذلك قال يذكر، هذا يدل على ضعفه عنده، وقال يذكر صيغة التمريض، وظاهر القرآن أنه هذا نبي وهذا نبي آخر.
قال رحمه الله: باب ذكر إدريس عليه السلام، وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري.
طيب، باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح، هذا المشهور عند أهل التاريخ كما تقدم، وهو جد أبي نوح يعني إدريس قبل نوح، جد أبيه، ويقال جد نوح، يعني في قول جد أبي نوح والقول الثاني جد نوح عليه السلام. المؤلف ذكر قبل ذلك قول ابن مسعود بن عباس، لو ثبت قول ابن مسعود بن عباس يكون فيه دليل على بطلان القول الثاني هذا. كيف وجه ذلك؟ لو قلنا أن إدريس، أن إلياس هو إدريس، لو ثبت هذا لصار دليل على بطلان هذا القول المشهور أنه قبل نوح. وجه ذلك ها؟ لا ما له علاقة، نعم، ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجم المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس، من ذريته. الضمير يعود على نوح على قول، وعلى إبراهيم على قول، وعلى كلا القولين أنه يعود إلى نوح، إذا كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. لكن نقول ما حاجة أن نستدل بهذا، لأننا صحيح نأخذ بآية، لكن ما نتوصل بالاستدلال بالآية إلا أن نتكئ على إيش؟ على قول ضعيف، أنه أولا مو بحديث مرفوع قول ابن مسعود بن عباس، ثانيا أنه فيه ضعف، فلا حاجة إلى هذا، نستدل بما هو أسلم وأوضح. ونقول الله تعالى يقول: والنبيين من بعده، من بعد نوح، وإدريس من النبيين، إذن هو قبل ولا بعد نوح؟ ها؟ بعد نوح، هذا ظاهر القرآن. كذلك حديث أبي هريرة في الشفاعة: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا واضح كافي. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا، يعني هذا أورد الحافظ إشكالا، قال يعني لو قال قائل كيف يعني ذكر هذا على سبيل الخصوص لإدريس مع أن بعض الأنبياء رفعوا مكانا أرفع منه، مثل من الخامسة من فيها هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليهم الصلاة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن هارون وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام أرفع من إدريس، فكيف خصه الله تعالى بهذه المنقبة ولم تذكر لمن هو أرفع منه؟ هذا كل حال في الظاهر ما في إشكال، لأن يعني ما في مانع أنه يذكر منقبة لشخص ولو كان غيره عنده مناقب أعلى، ولا لا في مانع؟ ما في مانع، تصف واحد تقول والله هذا ما شاء الله حافظ القرآن متقن، وفي شخص ثاني حافظ القرآن والسنة وكذا وكذا من العلم، ما في مانع، هذا الآن استحق المدح، كونه حافظ القرآن وأتقنه استحق المدح، إذا مدحته واثنيت عليه وشدت به بين الناس بهذه الفضيلة ما يهمنا. ويقال كيف تمدح هذا اللي حافظ القرآن ولا تمدح اللي حافظ القرآن والسنة؟ ما في مانع، كل مدح هذا في مقام ويمدح أولئك في فضائل أخر، ما في مانع. هذا باب الخبر، أخبر الله عنه أنه مرفوع في مكان علي، ولا شك أن من رفع إلى السماء الرابعة أنه رفع مكانا عليا.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال معك أحد قال معي محمد قال أرسل إليه قال نعم فافتح فلما علون السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا يا جبريل قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة وقال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال وأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبي حية وأبا حية الأنصاري رضي الله عنهم كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال لي موسى ما الذي فرض على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا
جنة ما عندك دخلت الجنة
نعم
ما عندك ذكر الجنة دخلت ثم أدخلت الجنة عندما أدخلت الجنة فإذا فيها
ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك
يعني الشاهد من حديث ذكر إدريس عليه السلام وش وجه يعني السياق المؤلف للحديث مع الباب هل يوافق الباب ولا يخالفه الباب يقول ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ففي علاقة الحديث بالباب في علاقة واضحة الحديث يخالف الباب ولا لا كيف ذلك
الأخ
الصالح قول الأخ الصالح لو كان إدريس عليه السلام جد نوح أو جد أبيه لقال لمحمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بإيش بالابن الصالح كما قاله إبراهيم أن يكون من ذريته فكون يقول مرحبا بالأخ الصالح هذا دليل على أنه ليس من ذريته وهذا هو الصواب في المسألة أن إدريس ليس قبل نوح بل هو بعده والحديث فيه مباحث تأتي إن شاء الله في بابها. يعني من العلماء أخذ استدل بهذا الحديث على تقدم خلق الأرواح، كيف ذلك؟ نرأى أرواح أهل النار عن يسار آدم. طيب وش وجه الاستدلال؟ حتى لو كانت على يسار، يعني رأى الأرواح الكفار عن يسار آدم، وش وجه الاستدلال بالحديث على أنها مخلوقة قبل الأجساد، مخلوقة قديما قبل الأجساد، ثم إذا خلق الجسد ترسل إليه وليست تخلق في عند النفخ، بل قد خلقت من قديم ثم ترسل إلى الجسد بعد تخليقه في الرحم؟ وش وجه الاستدلال؟ في شيء ظاهر؟ بس لا يظهر، يعني الحديث ما في داعي شاملت، قال رأى أسودة عن يمينه عن شماله. ليش ما نقول هذه الأسودة هي أرواح الذين ماتوا؟ ليش نقول الأرواح الذين لم يخلقوا؟ قالوا لأنها وين؟ ظهر الحديث أنها في السماء الأولى، ودلت النصوص على أن الكفار إذا قبضت أرواحهم أنها لا تفتح لها أبواب السماء، لأن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. والحديث معروف أنها يستأذن له فلا يؤذن فتطرح روحه من السماء طرحا. قالوا إذن هذه الأرواح التي إيش لم تخلق أجسادها بعد ولم تكفر، فهي في السماء ثم ترسل إلى الأجساد ثم بعد ذلك تمنع من الدخول، يعني هكذا قالوا. لكن نقول هذا ليس بواضح، الاستدلال الأصل أننا لا نثبت شيئا من أمر الغيب إلا بدليل واضح، وهذا الحديث محتمل دلالته ليست صريحة، لأنه يمكن أن تكون عن يساره لكن ما يلزم أن تكون في السماء، عن يساره جهة اليسار وهي في الأرض في السماء السابعة، يمكن أن يراها وهي في النار في السماء في الأرض، أقصد في الأرض السابعة، ولا مانع. فيما ذكر الله تعالى عن أهل الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمدينون، فقال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذا في الجنة في أعلى عليين، وهذا في النار في أسفل سافلين، واطلع وراءه بين يديه مع المسافة البعيدة. فلا مانع أن آدم يرى عليه السلام، يكشف له الحجاب فيرى أرواح الكفار ولو كانت في الأرض. إذن هذا ليس بدليل صحيح، فلا يجوز يعني إثبات أمر غيبي بدليل محتمل. قوله إبراهيم في السماء السادسة هذا خطأ، لأن الحديث يعني فيه دلالة على أنه ما ضبط رقاله، ولم يثبت لي كيف منازلهم، إن هذا واضح أن الراوي ما حفظ المنازل فذكر إبراهيم وأخطأ، لكن في الروايات الأخرى بعض الرواة ضبط المنازل وذكر أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وهذا هو الظاهر، لأن إبراهيم أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو يعني اللائق أنه يكون، يعني هذا ظن بالله جل وعلا أنه يرفع خليله إلى أعلى السماوات. فالصواب أن إبراهيم في السماء السابعة كما دلت عليه الروايات الأخرى. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لأنه من ذريته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ونسب محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى إسماعيل من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، ومن ذريته قطعا وجزما ولا شك فيها. لأن الأصل إذا قيل ابن أو أب أنه يحمل على النسب، هذا الأصل إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، ولا الأصل أنه الابن من النسب والأب من النسب، لكن لو يعني تجوز وأزواجه أمهاتهم هذا واضح ليست الأم من النسب، أم في التعظيم والقدر وكذا، هذا دل عليه الدليل يعني معروف. ما إذا كان ما في دليل على شيء من الأمرين فالأصل أنه أب في النسب. هذا مو على إطلاق يعني والله أعلم، أنه إذا رباه وعلمه وأدبه فله مثل أجره، أما إذا كان الأب تاركا لولده مهملا له وتعلم من غيره، الأب مهمل ما يأمر بالصلاة ولا صيام ولا شيء، لكن الابن هداه الله على يد أحد الصالحين وتعلم وصار صالحا، فهل نقول إن الأب له مثل أجر الولد وهو ما علمه؟ يظهر هذا، بعض العلماء يطلق يعني أنه ما عمل الابن من عمل فهو في ميزان أبيه، هذا يظهر أنه فيه تفصيل، إذا كان الأب هو الذي علمه على ظاهر الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا علم ولده شيئا من الخير فله مثل أجره، أما إذا تعلم الولد من جهة أخرى فلا يظهر هذا. لا حقيقة لو كان خيالا ما صار أعظم فتنة، كان سحرة فرعون صاروا كذلك، الذي يفعل يجريه الله جل وعلا على يد الدجال حقيقة، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، ويمر بالخرب ويقول أخرج كنوزك فتتبعه الذهب، يطير الذهب والفضة في الهواء، يأتيك كعسيب النحل كأسراب النحل، ويقتل شابا يموت يمشي بين القطعتين، قتله قتل حقيقي يموت، ثم يقول له قم فيقوم، فهذه أعطاه الله هذه الأمور التي اختص بها جل وعلا من إنزال المطر وانبات النبات وإحياء الموتى، هذه من خصائص الله جل وعلا لا تصف بها أحد، فلما أعطاه الدجال عظمت فتنته، يعني كل إنسان ضعيف الإيمان إذا رآه يفعل هذا قال هذا هو الله، هذا هو الله خلاص، اللي يحيي الموتى ينزل المطر وينبت النبات هذا هو الله، ولذلك يتبعه خلائق لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا أيضا حكيم عليم، جعل هناك علامات واضحة جدا لمن أراد الله به خيرا، أنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر، أقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، إذن ما حد له حجة، كيف تظل مكتوب تشوف المؤمن حتى لو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، الله جل وعلا يعطيه القدرة على القراءة فيقرأ بين عينيه كافر لا راه إلا المؤمن، هذا تثبيت من الله جل وعلا، إذن هذه الفتنة تنزل، فمن كان قبلها على خير وصلاح وإيمان ثبته الله ولم تضره، ومن كان على ريب ونفاق وفجور فهذه الفتنة تأخذ وتجرف كغيرها من الفتن، لكنها عظيمة لأنه أول مرة يحصل في الدنيا أن شخص يستطيع أن يفعل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه يعني فيما نعلم أن هذا هو الوحيد من الخلق الذي يفعل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أما سحرة فرعون وما شبههم هؤلاء لا يفعلون ذلك، وعيسى عليه السلام يفعله لكن ليس على سبيل الفتنة، إلا عيسى معروف أنه يحيي الموتى ويبرأ الأكمة والأبرص، وهذه أيضا لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، لكن هذا يفعله عيسى لا على سبيل الفتنة لأنه ما يدعي الربوبية بل يدعو إلى الله ويأمر بطاعة الله وتوحيد الله، فهذه ما ليس، لكن الدجال هو الوحيد الذي يفعلها وهو كافر ويستغلها في إضلال الناس، صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإنسان يعني إذا ثبت على الدين واستقام على دين الله لا تضره الفتن بإذن الله، وإن تصبر وتتق لا يضركم كيدهم شيئا، لكن الفتن تأخذ من في قلبه مرض ومن عنده دخن، لأنها اختبار امتحان مثل الذهب الذي والمعادن توضع على النار، إذا كان المعدن ذهبا فإن النار لا تزيد إلا صفاء، أحسن أنه يوضع النار مصالحه، يزداد لمعانا وبريقا ويذهب عنه الدخن ولا يزيد إلا خيرا، لكن تضع معادن رديئة تسود وتحترق وتتلف. فالفتنة تمحص التقي الصالح وتهلك الفاجر. كشف الستور يكشف الله ويختبرها العباد ويتميز يلمع الصادقون ويهلك الضالون. الله العافية. السلام. يعني لا تفضلون عن يوسف متى، يعني انه على سبيل الهضم ليونس عليه السلام، لأن الله تعالى قص علينا أنه ذهب مغاضبا وأن الله تبارك وتعالى حبسه في بطن الحوت، فيعني قد يجرأ أحد على النيل منه على تنقصه عليه السلام أنه عصى وأنه كذا وأنه الله عاقبه كذا، فقد يعني يتجرأ أحد على يونس ويهضمه كذا، فلذلك جاءت النصوص بالثناء عليه في القرآن، ورسلناه إلى 100,000 يزيدون فمتعناه من الحين، تاب الله عليه لما استغفر وغفر الله له وأرسله. وجهت الحديث قال تعالى في الحديث القدسي وفي الصحيحين: لا ينبغي لعبد لي أن يقول إنه خير من يونس بن متى. وقال في الحديث الآخر: من قال إنه خير من يونس بن متى فقد كذب. فيعني هذا على سبيل حفظ الحق والفضل ليونس عليه السلام وعدم تنقصه. إذا وعظت شخصا وتأثر فلك مثل أجر الدال على الخير كفاعله. فإذا كان هذا الشخص يعرف مثلا أن صيام الاثنين والخميس أنه مستحب، يعرف وأنا ما أجهله عامة المسلمين، لكنه ما كان يصوم عنده كسل وكذا، فجاء شخص وعظ الحاضرين ورغبهم حتى تأثر بموعظته وصار يصوم، الواعظ له مثل أجره لأنه دله على هذا الخير، وليس من شرط الأجر أن يكون يجهله، لا ليس بشرط، حتى لو كان يعلم مدام هو السبب في كونه يصوم. قيل له: ما شاء الله عليك تصوم الاثنين والخميس، وش السبب؟ قال: والله أنا ما كنت أصوم لكني حضرت خطبة الجمعة ولا موعظة وواحد جاء الله خير خطب وتأثرت وصرت أصوم. خلاص، الخطيب والواعظ له مثل أجره إلى ما شاء الله حتى يموت هذا الشخص أو يترك الصيام. هذا يعني يدل على فضل الدعوة إلى الله والتعليم، هذه يعني مثل هذه النصوص تدل على فضل الدعوة والتعليم، من فيها من الأجور ما لا يحصي لله، وهو شيء يعني ما تحيط به العقول. ولو تأثر هذا الشخص وعلم آخر وثالث وعاشر وذول علموا أيضا أناس، كل هذا الأجر يصب في ميزان الأول، قد يصل لا آلاف وملايين البشر الذين يستفيدون ويصب في ميزان الأول. عندك محمد بن عبد الوهاب مثلا رحمه الله، هو السبب في تطهير الجزيرة من الشرك، كل موحد الآن في الجزيرة عمل يصب في ميزان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني هو السبب، لأنه دعا الناس إلى التوحيد فوحدوا، ثم صاروا يعلمون أولادهم وينقلونه إلى الأجيال الأخرى، فكل جيل بعد محمد بن عبد الوهاب ظاهر النصوص أنه له مثل أجره. هذا من يحصيه؟ ملايين البشر ما يحصيه إلا الله، كلها في ميزان شخص واحد، لأنه دعاهم إلى الله وردهم إلى التوحيد. هذا شيء عظيم، يعني هذا يدل على تأمل الإنسان، يعني تبين له أن العلم والتعليم لا مثيل له أبدا في الأعمال الصالحة، لا مثيل له، ولا أنا فتح توفيق من الله جل وعلا. سبحان الله.